أو يستعين بعائن، يذهب إلى عائن مشهور ممن لا يتقون الله من الجهلة المركبين في الجهل، ويكون مشهور بالعين فيقول يعني عين لي فلان أو افعل معه كذا أو سأصفه وأنت اصرف له العين إلى آخره، فيحدث أحيانا قتل للناس. ويحدث مثل هذا عن طريق الجن أيضا، بعض الناس أيضا يستعين بالجن استعانة يظنها مشروعة على قتل خصومه أو قتل من يكرهه ومن يحسده، فهذا كله منه القتل في الباطن، قتل بغير سلاح. واختلف في أهل العلم هل في قود أو ما في قود، هذه مسألة خلافية مبنية على عدم وجود القرينة أو الدليل القطعي على عمد القتل أو التعمد في القتل. أما إذا وجد التعمد في القتل بهذه الوسيلة فلا شك أنه من باب القتل الذي توعد الله به من يفعل، إنما يبقى هل يكون في قواعد قصاص أو لا يكون، هذه مسألة الخلاف بين أهل العلم، وليس هذا الشاهد عندنا. الشاهد عندنا أن هؤلاء يستعملون هذه المخارج وهذه الأساليب الدجلية ويظنون أنها مشروعة في التأثير على خصومهم أو في ضر الآخرين، وبعضهم ربما يظنها من الكرامة أن يستعين بعائن أو ساحر أو دجال على خصمه، ربما يظن هذا نوع من الكرامة كما يفعل كثير من المبتدعة، وأكثر ما توجد هذه الخرافات عند المبتدعة. لكن مع الأسف بدأت هذه الظواهر تظهر في مجتمعاتنا، وينبغي لأهل العلم أن يأخذوا هذه الأمور بحزم وينبهوا الناس لها. بدأت تدخل على كثير ممن يمارسون الرقى أو كثير ممن يمارسون العلاج بالأدوية الطبيعية أو أحيانا بالدجل والشعوذات، بدأوا يجرؤون على مثل هذه الأمور بأن يتكفل بنفع فلان من الناس أو بضره، ويجعل ذلك بطرق باطنة. أما الاستعمال ذلك بالطرق الظاهرة مثل الأدوية الطبيعية أو الرقية الشرعية فهذا مشروع، لكن أقول أن الناس بدأ منهم طوائف يتعدون المشروع، يتجاوزون المشروع إلى ما لا يشرع، والناس فتنوا بهذه الطرائق، وصار كثير ممن يبتلون بشيء من الأمراض أو الأضرار أو غيرها يلجؤون إلى بعض من عندهم شيء من الدجل من أجل فعل هذه الممنوعات. فينبغي أن نتنبه طلاب العلم هذا الأمر. وأجد بالحمد لله في الآونة الأخيرة هناك نوع من التوعية المركزة من قبل المسؤولين والمشايخ وطلاب العلم، لكنها تحتاج إلى مزيد مواصلة في هذه الأمور. نعم.
وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، فلقد سعد بها قوم إذ أطاعوه، وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. ولهذا
في هذا إشارة إلى أن بعض ما يحصل للناس من دفع الضر أو جلب النفع بأمور غيبية أو بأمور خارقة أو حتى أحيانا بكرامات قد يكون من الأمور التي يكرم الله بها عبده، قد يكون من باب الابتلاء. وفعلا بعض الناس قد ينفعه الله عز وجل بأن يدفع عنه الضر أو يجلب إليه النفع بأمر غامض، أحيانا عن طريق رؤية من الرؤى. وكثيرا ما يحدث أن يرى بعض الناس في نفسه رؤيا تنقذه من هلكه بإذن الله، أو يعني يرشده الله عز وجل إلى ما يدفع به بلاء عنه أو ما يجلب به مصلحة، وأحيانا يرى له غيره، وهذا حق في حد ذاته، لأن الرؤيا يعني جزء من 46 جزء من النبوة، وهي مبشرات، لكن لا ليست هذه قاعدة مضطردة. قد يكون هذا من باب الاضطرار، أي أن يكون هذا العبد الذي يسر الله له هذا عن طريق رؤيا أو عن طريق كرامة أو عن طريق أمر غيبي، قد يكون هذا من باب يعني بسبب كثرة اللجوء إلى الله عز وجل، والله يجيب المضطر حتى وإن كان كافر، أحيانا قد يجيب المضطر، وأحيانا يكون من باب الابتلاء، وأحيانا يكون أيضا بدعوة بالغيب دعا له بها غيره. المهم لا يلزم أن يكون هذا من باب الإكرام، بل قد تكون كرامة يكرم الله بها العبد ليبتليه بعد ذلك، هل يشكر وهل يصبر. وأحيانا تكون استدراج للعاصي، وقد تكون أيضا مفتاح خير له. بعض الناس إذا انتفع بأمر غيبي قد يكون هذا من سبب الهداية له. المهم القاعدة أنه لا يلزم أن يكون مثل هذه الأمور أن تكون كرامة، وإذا كانت كرامة لا يلزم أن تكون دليلة على الصلاح إلى الأبد، قد تكون هذه الكرامة موعظة للإنسان وعبرة له، فإن استمر على الاستقامة حسنت حاله، وإن اغتر بالكرامة وجعلها دليلا على الصلاح ثم لم يشكر الله عز وجل كما ينبغي ولم يواصل على يواصل العبادة والاستقامة ربما يهلك. ولذلك نجد، والوقت لا يتسع إلا الأمثلة على هذا واضحة، نجد كثير من أهل البدع الغائل الذين أنشأوا البدع، كثير منهم ابتلي ببدعته بسبب كثرة الرؤى، وظنها أن هذه الرؤى دليل الصلاح، حتى أن بعضهم ادعى النبوة بهذا السبب، تواترت عليه حتى وصل الأمر إلى أن ادعى النبوة وادعى المهدي. وتجدون من الأحداث الماضية التي ادعى فيها بعض المنتسبين يعني أو بعض الذين خرجوا حتى من بين أهل السنة والجماعة لما تعلقت نفوسهم بالرؤى والأحلام والكرامات، ادعوا لواحد منهم المهدية كذبا وزورا، وهذا من عادة الشياطين بهم، وهم في ظاهرهم يظنونهم من الصالحين، ويظنهم كثير من الناس من الصالحين، لكن إذا تجاوزوا الحد الشرعي وعلقوا بالرؤى أحكام تخالف أحكام الله عز وجل، ووضعوا بها مناهج تخالف مناهج السلف، كان هذا من باب الابتداع. فليحذر طالب العلم من التعلق بمثل هذه الأمور. ونقف عند هذا الحد، لأن المقطع التالي مقطع فاصل، وننتقل إلى الأسئلة. يقول المقصود بولاية الفقيه عند الرافضة، وهل هو مصطلح قديم أو حادث؟ بعدما قامت دولتهم في إيران أذلهم الله. ولاية الفقيه طبعا لا شك أنها من حيث يعني فلسفتها الحديثة تعتبر يعني أمر حادث عند الرافضة، وإن كان يوجد عند بعض فقهاء من يشير إلى هذا، لكنها كمذهب معلن لم يجرؤ أحد على إعلانه والقول به على واعتماده عند الرافضة إلا الخميني. ويقصدون به يقصد به الخميني أنه لا بد من أن يكون للمهدي المزعوم اللي يسمونه المنتظر، لا بد أن يكون هناك من يمهد له لظهوره بأن يتولى ولاية الرافضة في شؤونهم العلمية والفقهية والدينية نيابة عن المهدي ويمهد له، وهذا الوالي الذي يمهد للمهدي هو الفقيه أو يسمونه الآية. هذه معنى ولاية الفقيه، أن الفقيه ينبغي أن يقوم ببعض واجبات المهدي المعلقة إلى خروج المهدي. هم مثلا يعتقدون أنه لا تقوم لهم دولة إلا بالمهدي، الخميني وهو سياسي داهية عبث بعقولهم قال إلى متى ننتظر أن يخرج المهدي من أجل يقيم دولة، بل لا بد أن نحن ننوب عنه في إقامة دولة علشان نهيئ له السبيل ليخرج، فإذا خرج من سردابه وإذنا قد مهدنا له السبيل في دولة قائمة تحكم بالشرع كما يريد الرافضة. طبعا هذه خرافة، ولكنه دجل عليهم بها وصدقوه، ولا يزال أكثرهم يصدقوه، وإن كانوا بدأوا يتراجعون بعض الشيء ويبدعون هذه الفكرة لأنها ما وصلتهم إلى ما يريدون, ما وصلتهم إلى ما يريدون, ولن يصلون إن شاء الله إلى أغراضهم التي يريدون بها ضر المسلمين. ويقول: هل لك أن تحدثنا عن الأسباب العلمية لما يحدث عندهم هذه الأيام من اضطرابات بين مراجعهم؟ طبعا أكثر ما أثر على الرافضة في بعد الخميني هو أنهم تحطمت أحلامهم, تحطمت أحلامهم ويعني اصطدموا بسقط الواقع واصطدموا بواقعهم أنفسهم, ووجدوا أنهم يحلمون حينما قاموا مع الخميني, ولما مات ماتت آمالهم معه, فبدأوا يراجعون أمورهم, ومن ذلك رجوع كل منهم إلى أصوله العقدية وأصوله الحزبية وأصوله الأسرية إلى آخره. هذا جعلهم يشككون, هذا بالإضافة إلى أن كثير من مثقفيهم صاروا يشككون في أصوله. أبناء كثير من أبناء الرافضة ومن متعلمين منهم والمثقفين الذين خرجوا عن نطاق إيران إلى الدول الأخرى وعايشوا المسلمين وقرأوا بدأوا يعلنون التشكيك في أصول الرافضة, والآن صدرت في هذا كتب ولهم مقالات وردود وردود على ردود من صميم الرافضة في تناقضهم وفي رد بعضهم على بعض في أصول كبرى قطعية, ليست مجرد أمور خلافية, لا, أمور قطعية, الأصول التي يعتمدون عليها في دينهم بدأوا يختلفون فيها. يقول: نرى في وقتنا المعاصر من نبالغ في مدح المشايخ أو طلبة العلم بأنه ولي من أولياء الله. طبعا من ظهر صلاحه واستقامته من أهل العلم الراسخين الأئمة في الدين الذين لهم اعتبارهم وجعل الله في قلوب عامة المسلمين الحب لهم يشهد لهم إن شاء الله بالولاية, لا حرج في ذلك. هناك من علمائنا بحمد الله من يعني شهد الناس لهم بالاستقامة ويعني يجد حبهم في قلوب عامة المسلمين, هؤلاء إن شاء الله يقال أنهم من أولياء الله, هذا من باب الشهادة العامة لا الجزم. يقول الشيخ محمد البهي تلميذ محمد عبده, هل هو محمد البهي الخولي؟ لا, ليس هو محمد البهي الخولي, هذا يسمى محمد البهي كذا, صاحب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار, كلهم يسمون من فكر الإسلام الخولي ومحمد البهي, لكن هذه مشكلة التسمية التي أصبحت من يعني الأسماء الرخيصة. كم؟ 700 وكم؟ 749. الحديث هنا لا يزال في مسألة الكرامات والخوارق والحديث عن بعض المذاهب الباطلة في هذا الأمر. نعم, اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة, وقسم يتعرضون بها لعذاب الله, وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم.
نعم, هذه مسألة أيضا مهمة سبق الإشارة إليها, لكن التأكيد عليها مهم في هذا المقام, لأن كثيرا من الناس لا يعرف ضوابط الكرامة والخوارق ولا يميز بين الكرامة التي تكون بمثابة يعني البشارة للإنسان أو رفع درجته, أو بين الكرامة التي تكون من باب يعني سد حاجة الإنسان فهي من المباحات, وبين الكرامة أو المخارق التي تشبه الكرامات وهي ابتلاء. فالكرامة إذا حدثت على يد رجل صالح أو إنسان من أهل الخير والاستقامة فإنها غالبا تكون لإكرام الله له, وربما يدله الله عز وجل فيها إلى خير ينفعه في دينه ودنياه, ينفعه في دينه ودنياه. وأحيانا تكون الكرامة للرجل الصالح ولغير الرجل الصالح من الناس من باب النفع العاجل, من باب النفع العاجل, يفرج الله بها كربة أو يشفي بها مرض أو يدل فيها على أمر فيه حيرة ونحو ذلك, ف فهذه من الأمور التي تدخل في باب المباحات، وقد يكون جزء منها من باب الكرامة التي ترتفع بها الدرجة، ويكون جزء منها من مجرد الأمور المباحة. فأغلب الكرامات التي يطلبها الناس إذا كانت في حال ضرورة ولجوء إلى الله عز وجل بالدعاء فيما أباحه الله من فعل الأسباب كالرقية، كالدعاء أولا أو الرقية أو الأدوية ونحو ذلك، فقد يكون الأمر الخارق للعادة الذي يعني يدفع الله به عن المسلم سوء أو يجلب له خير يكون من باب الأمور المباحة. فإن شكر الله على ذلك وحمد الله ارتفعت بها درجته ولقي أجرا، وإن غفل ربما لا يؤجر، لكن تبقى في جانب المباحات، تبقى من صنف المباحات. وقسم آخر يكون من الأمور المضرة، وقد تكون فيها إقامة حجة على الإنسان سواء كان إنسان أو جماعة أو أمة. قد تحدث لبعض الجماعات مثلا التي عندها شيء من البدع خوارق فيظنونها كرامات، وهي يعني تؤزهم إلى التمادي في غيهم وبدعهم، وتصرفهم عن السنة إلى الوقوع في البدعة أو التمادي في البدعة، فيظنون أن هذه الخوارق دليل على أنهم على حق، في حين أنها من إملاء الله لهم ومن العقوبة العاجلة والتي ربما يترتب عليها الإثم في الدنيا والآخرة. وأغلب ما يحدث لأهل البدع وأهل الفجور من هذه الخوارق هو من هذا النوع، وأحيانا تكون من الاستدراج لطائفة أو لعبد من العباد أو لطائفة من الناس، فيبتليهم الله عز وجل بما يشبه الكرامات وبالخوارق فلا يشكرون الله عز وجل، فتكون تحل عليهم العقوبة بسبب ذلك. نعم.
وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان كونية ودينية، فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق.
طبعا الكون بما فيه الإنسان، الإنسان في أعماله أو في يعني ما يقدره الله عز وجل له وعليه، في سائر الأمور غير الأوامر الشرعية، وداخل في كلمات الله الكونية، سواء في النفس وفي نفس الإنسان وفي جسمه وفي أحواله أو في المخلوقات من حوله وفي جميع أمور المخلوقات. تسيير المخلوقات بتدبير الله عز وجل كله داخل في آيات الله الكونية، الصغير منها والكبير. ليس المقصود بالآيات الكونية فقط السنن الكونية الكبرى كجريان الشمس وكيعني دورات الأفلاك ونحو ذلك، لا، حتى الأمور الدقيقة جدا التي يقدر فيها الله مقادير الخلق، الصغير والكبير كله داخل في آيات الله الكونية. أما النوع الثاني هو الكلمات الدينية، فهو الأوامر الشرعية، وهو الوحي بشتى أنواعه، هو من كلمات، بل هو يتمثل به كلمات الله، كلمات الله الدينية. نعم.
سأل الله إليك، ضبط سائر بالكسر، المعنى يصح بالكسر أو الضم؟
وسائر المخلوقات، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات، الكون كله داخل، لا سائر، قصدك لماذا كسر؟
إيه، أو الأحسن نظن
الكون كله وسائر المخلوقات،
خوارق، سائر الخوارق
وسوائر الخوارق، لا الصحيح الرفع، نعم، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق كذلك داخل تحت هذه. أحسنت. نعم.
والنوع الثاني الكلمات الدينية،
وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية.
طبعا على هذا فإن العبد في موقفه من النوعين، أما الأمور الكونية فموقفه فيها بذل الأسباب من خلال مقادير الله عز وجل التي أقدره الله عليها وجعله فيها الإرادة والحرية والقدرة. فالعباد لهم قدرة معينة داخلة في قدرة الله الكونية العامة، وعلى العباد أن يستفيدوا بل يعني يسخروا أو يعني يعملوا بما وهبه الله لهم من الأسباب التي داخلة في الأسباب الكونية، وهي بذل الأسباب المادية من طلب الرزق ونحو ذلك. فهذه داخلة في الأمور الكونية العامة، وهي أيضا مطلوبة من العباد بما يفعلونهم بذل الأسباب. أما الثانية وهي الشرعية، كلمات الله الشرعية، فالمطلوب هو امتثالها، العلم بها أولا ثم امتثال ما فيها من أوامر واجتناب ما فيها من نواهي. فالعبد مطلوب بأن يعمل بالأمرين، وهذا هو التوازن والاعتدال والوسطية التي خالفها أهل الأهواء بشتى أصنافهم. فأهل السنة والجماعة يعملون بالأسباب، ومن هنا فهم يعني عاملون بما أمر الله به من الاستفادة من آيات الله الكونية، ثم إنهم ممتثلون لأمر الله بشرعه، فهم بهذا أيضا ممتثلون لأوامر الله الشرعية ولآيات الله الشرعية. نعم.
وقدرته الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيطاع في ذلك طاعة شرعية.
النوع الأول وهو قدرة الأولى اللي هي التأثير في الكونيات تشمل النوعين، تشمل عمل الخوارق بما لا يجوز شرعا كعمل السحرة وكعمل، فإن الله عز وجل قد يبتليهم بهذه الخوارق ويكون ذلك سبيلهم أو يعني سبب لهلاكهم ووقوعهم في الكفر أو في الكبائر التي تهلكهم في الدنيا والآخرة. والنوع الآخر هو الآيات الله الكونية المتعلقة بالكرامات، فإن داخلة في التأثير في الكونيات، فإن الله عز وجل قد يسخر لعباده من الآيات الكونية ما يكون كرامة. إذن فالأولى التي التأثير في الكونيات يدخل فيها الجائز والممنوع، يدخل فيها المشروع وغير المشروع. أما القدرة التأثير الثانية فلا تكون إلا لمن وفقه الله عز وجل، طاعة الله عز وجل والتمسك بكتاب السنة ظاهرا وباطن، هذا لا يكون إلا على وجه واحد وهو على وجه الاستقامة، لا يكون إلا بالاستقامة. لا تهيأ الإنسان أن يتوفر فيه الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة والتقوى والتوفيق في هذا الأمر إلا على وجه واحد وهو الوجه المشروع. وإن حدث لأحد من الناس ظاهره الصلاح أن جاءت له كرامات من باب الطاعات أو ما يظن أنه كرامات، فهو إما ابتلاء وإما من المخالط والدجل الذي يظنه من باب الكرامة وهو ليس من باب الكرامة. فإن صاحب البدعة قد يدعو عند القبر، والدعاء في حد ذاته مشروع، لكن يدعو بدعاء غير مشروع فيحصل له نفع أو يندفع عنه ضر. فهذا بذل وسيلة هي في ظاهرها شرعية لكن ليست على الاستقامة، فربما تسخر له الآيات الكونية لكن من باب الابتلاء والفتنة والإملاء له، وهذا لا ليس دليلا على الخير. وهذا يعرف بقرائن الأحوال، لا يمكن أن يعمى على الناس الحق. وأهل الاستقامة أهل السنة يدركون الفرق واضحا، بل عامة أهل السنة عوام أهل السنة يدركون. ولذلك تجدون بعض العوام الذين يعني لهم قصص في بعض هالأمور، عايشوا بعض البدع والفجور وغيره، تجد عندهم تمييز واضح بين ما يحدث لأهل الكرامات من أهل الاستقامة وبين ما يحدث لأهل الخوارق من أهل الدجل والبدعة، يميزون ولا تنطلي عليهم أو لا يختلط عليهم الفرق بين الحق والباطل في هذه المسألة. نعم.
فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه.
هذه مسألة أيضا مهمة جدا، لأن الناس لما كثر إعراضهم عن العقيدة السليمة وعن التمييز في السنة وعن مناهج السلف، تعلق بعضهم وهو من أهل الخير، نجد أن بعضهم يتعلق بالكرامات ويظنها من علامات الاستقامة، وأنه إذا ما حصل له كرامة كأنه محروم من الخير، فيحصل عنده شيء من، خاصة عند الأحداث الكبرى عندما يكون مثلا هناك جهاد أو يكون هناك نوع من المواجهة أو الفتن أو المواقف الصعبة أو نحوها، بعض الناس يعني تتعلق نفسه بالكرامة ظنا منه أنه إذا لم تحدث له كرامة فإنه ليس على شيء. هذا غلط، ووجد هذا الهاجس عند كثير من الشباب المتدين الذين لا يلمون بعقيدة السلف ولا عندهم إدراك لهذه الأمور. تجد أن نفوسهم تتعلق من خلال الدعوة إلى الله عز وجل أو من خلال ما يتعرض لهم من مشاكل وأحداث، تتعلق بوجود الكرامة، ويظن أنه إذا لم تحدث له كرامة فإنه مقصر في حق الله عز وجل أو في دين الله، مع أنه ليس هذا من الموازين الشرعية. الكرامة قد تحدث وقد لا تحدث، وإذا لم تحدث فأحيانا يكون ذلك في حد ذاته كرامة، ألا يحدث لبعض الناس أمر خارق العادة يفتن به، قد يكون هذا في حد ذاته من علامات التوفيق له. نعم.
فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، فالخوارق النافعة
لأن الكرامات أحيانا تكون من باب الجزاء العاجل، من باب الجزاء العاجل، والمسلم خير له أن يكون له الجزاء في الآخرة من أن يكون له في الدنيا، أليس كذلك؟ وهذا كثير، قد يكون من باب الجزاء العاجل في الدنيا يعجل له أمر معين، وقد يكون من باب النعمة التي لا أقدر على شكرها أيضا، قد يكرم الله بعض العباد بكرامة وتكون نعمة عظيمة قد لا يقدر على شكرها فيقصر في حق الله عز وجل. فإذا لا ينبغي للمسلم أن تتعلق نفسه بالكرامة، إن حدثت هذا خير والكرامة مبشرات، إذا لم يحدث وهذا منهج السلف لا تتعلق نفسه بالكرامة أو يتطلع إليها أو يلتمسها أو يتكلف في حصولها أو نحو ذلك. نعم.
فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له،
لأنها جزء من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم. خوارق النافعة تابعة للدين لأنها خوارق، والخوارق هي آيات، والآيات هي علامات النبوة. فالخوارق التي والكرامات التي تحدث للمؤمنين للمسلمين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من تأييد النبي، جزء من المعجزات والآيات والدلائل على النبوة وإقامة الحجة على الخلق. لأن المسلم إنما المؤمن الموفي المستقيم إنما تحصل له الكرامة باتباعه للسنة، فهذا الأمر ينعكس على قوة الحجة بالنبوة أو على النبوة، وقوة الحجة بالنبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى الأمم. نعم.
كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليس حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. وقولهم لو صحت لأشبهت بالمعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي. وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ: وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى.
في مسألة مهمة يحسن التنبيه عليها في هذا المقام، وهي من أسباب وقوع اللبس في مسألة المعجزة والكرامة، وهي أن المعتزلة أو غير المعتزلة من الفلاسفة وبعض العقلانيين قديما وحديثا وأكثر المتكلمين الذين أشكل عليهم الخلط بين المعجزة والكرامة، فلذلك بعضهم يعني جعل الدلائل الوحيدة على النبوة هي المعجزات، ومن هنا أدى هذا إلى إنكار الكرامات وإنكار الخوارق وإنكار السحر وإلى آخره من الأمور التي لزمتهم، وهي ليست مستقيمة حتى مع قواعدهم العقلية. التزامها لا يستقيم حتى مع ما يسمونه بالقواعد العقلية. معلوم أنهم استندوا على دلالة العقول، والعقول لا تدرك ما وراء الغيب، ما وراء عالم الشهادة. لكن اللي يهمنا في هذا المقام أن أكثر اللبس وارد من معنى المعجزة وكونها دلالة على النبوة. فأولا إطلاق الآيات الأنبياء إطلاق المعجزات على آيات الأنبياء هذا خطأ، ترتب عليه خطأ في المفهوم، خطأ باللوازم، خطأ بالنظرة إلى المعجزة والكرامة والأفضل. فالصحيح أن ما يحدث للأنبياء هو آيات، آيات سواء كانت معجزة ظاهرة أو معجزات غير ظاهرة، سواء كانت خوارق عادية أو خوارق معنوية، أو كانت قرائن أحوال وهو غالب ما يكون للأنبياء قرائن أحوال. إذن فدلائل الأنبياء هي آيات، تسميتها معجزات أوجد اللبس وهو ظنهم أنه لا يمكن تكون للنبي آية إلا أن تكون بمعنى الإعجاز الظاهر الصريح، مع أنه هناك آيات إعجازها غير ظاهر ولا صريح، لكنه عند بذل الهمم وعند يعني التفكير وصرف الجهود العقلية إليه يتبين أنه آية من آيات الله عز وجل. فمثلا إعجاز القرآن إعجاز أكيد يعترف به جميع العقلاء، جميع من يفكرون فيه، لكن لا يدرك لأول وهلة، العامي ما يعرف إلا عندما يفهم ويبين ويحاول يعرف أن القرآن معجز. إذن الإعجاز هو جزء من آيات الأنبياء وليس هو كل وصف لكل آيات الأنبياء. إذن فدلالات النبوة هي آيات، آيات بعضها معجزات بالمعنى الاصطلاحي وبعضها قد لا تسمى معجزات إلا بعد بذل جهد وتبين، وقد تكون المعجزة معنوية لا تدرك إلا بجهود أجيال. فإذن المسألة راجعة في نظري في أكثر سبب الخلاف في عدم تحقيق مناط الأمر وفي عدم يعني الاتفاق على موطن الخلاف. فإذا الصحيح أن يعني دلائل النبوة هي آيات متنوعة، منها المعجزات الظاهرة ومنها المعجزات غير الظاهرة، ومنها قرائن الأحوال. قرائن الأحوال أي ما يحدث للناس من الأمور التي تدل على الصدق والأمانة والأخلاق الفاضلة أو على العكس. فالأنبياء كلهم تميزوا بقرائن في أحوال سلوكهم تدل على أنهم لا يمكن أن يكذبوا على الله عز وجل في دعوة النبوة، وأنهم صادقون وأنهم مشفقون وأنهم أمناء إلى آخره جميع الأنبياء. ولذلك لا نجد النبوة تكون في إنسان مغمور يخرج من كهف أو يخرج من أدغال الغابات وغيرها، يخرج من بين قومه يعرفونه سلفا. فتكون قرائن الأحوال هي أعظم آيات الأنبياء، وهي ليست معجزات، ليست معجزات، بل عند التحقيق الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن الناس كرها بقوة يعني بقوة السيف أو يعني الرعب الذي أوجده الله عز وجل للإسلام بقوته حينما قام الإسلام على الأرض، أقول أن الذين آمنوا اختيارا آمنوا بقرائن الأحوال بالنبي صلى الله عليه وسلم لقرائن أحواله. والذين نزلت لهم الآيات العظمى التي تسمى معجزات ما آمنوا، الذين نزلت بناء على طلبهم، طلبوا انشقاق الغار فانشق وصفوا ذلك بالسحر، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء فلما عرج به إلى السماء وجاب خبر الرقي كذبوا. إذن ما نفعت ما يسميه المعتزلة معجزات وهي آيات، ما نفعت الآيات الكونية الصريحة المنظورة، ما نفعت، إنما أقامت بها الحجة لكن لم يهتدي بها أولئك الذين طلبوها. هي زادت المؤمنين إيمانا، وقد يكون أسلم بعض الأفراد لكن أصحاب التحدي الذين كتب الله عليهم الضلالة لم تنفعهم هذه الأمور. إذن قرائن الأحوال هي داخلة في آيات الأنبياء، وأحوال النبوة وأحوال أخبار الأنبياء وسيرهم وسير أممهم وما يحدث لهم من شتى الأخبار هي داخلة في مجمل الآيات. فعلى هذا يكون من أسباب انحراف المعتزلة وغيرهم في كلامهم عن المعجزة تسميتهم الآيات بالمعجزات وحصرهم الآيات بالمعجزات. نعم.
ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده.
هو تكلم عن الفراسة لأنها نوع من الكرامة. الفراسة المقصود بها فراسة المؤمن، وقد تختلط الفراسة ببعض المخارق عند من لا يدركون أو يفقهون. فالمهم من الفراسة التي هي التحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من في هذه الأمة محدثون، وذكر منهم عمر بن الخطاب اللي هم أهل الفراسة الذين يلقي الله في قلوبهم الحق ويلهمهم إياه. والفراسة إلهام وتحديث، وهي نوع من الكرامات والخوارق. هي نوع من الكرامات والخوارق، الفراسة نوع من الكرامات والخوارق. نعم.
إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى. وفراسة الرياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم.
على الحال في تسمية هذا النوع فراسة نظر. طبعا الفراسة لها معنى لغوي عام ومعنى شرعي. فالفراسة التي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن هي فراسة شرعية، هي نوع من الكرامة لا تلتبس بالنوع الآخر الذي هو يعني كشوف وأشبه ما يكون بالهستيريا التي تحدث لمن يعني يبالغ في الجوع والسهر والعطش. هذه هستر، فلا تسمى هسترته فراسة على المعنى الشرعي، لكن يمكن تسمى فراسة بالمدلول اللغوي. المدلول اللغوي. نعم.
وفراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك.
نعم. هل حل هذه أمور علمية تسميتها فراسة تسمية مجازية؟ الأمور التي تثبت بالتجارب ويعرفها الاختصاص ليست فراسة على المعنى الشرعي، إنما هي أمور علمية يدركها المتخصص ولا يدركها غير المتخصص. فربما يعني يشعر غير المتخصص أنها نوع من الفراسة، لكن ليست فراسة. هذه أمور تعرف بالقرائن، تعرف بالدراسة، تعرف بالعلم، بالتجربة، بالاستقراء، سواء في الطب أو في سائر العلوم أو في حتى الممارسات العادية لأصحاب المهن وغيرها، فإن هذه الأمور تحدث لهم. لكن تسميتها فراسة حقيقة فيها نظر، وهذا التقسيم هو تقسيم لغوي لا تقسيم شرعي، لأن الفراسة الشرعية لا تختلط بالمعاني الأخرى من المخرقة أو الأمور الخلقية المعروفة بالعلم أو الخلقية المعروفة بالعلم ونحو ذلك. وننتقل إلى درسنا الثالث في كتاب الأهواء. نعم.
غير أنه من غير عن طريق مجرد قراءة السند أو المتن فيه نوع شراكة هذا، لماذا نسمي هذه الدراسة هذه؟
يعني ما يعرفه أهل الحديث المتخصصون من التمييز بين الحديث الصحيح وغير الصحيح أحيانا من خلال المتن. والله إذا كان هذا مبني على سياق المثل فهذا يعني التخصص يجعلهم أعلم بغير من غيرهم مما أعطاهم الله عز وجل من العلم والفقه في دين الله عز وجل، وما أعطاهم الله من يعني التجربة وإدراك المعاني، هذا ما يدخل في باب الفراسة بمعناه الخاص. لكن إذا كان العالم أو المؤمن تفرس في اللفظ معنى ليس هو الظاهر من السياق فقد يكون هذا من باب الفراسة الشرعية التي هي نوع من الكرامة. فيختلف الأمر، يختلف الأمر. أهل الحديث صيارفة الحديث كما ذكرها كما وصفهم الأئمة، والصيرفي إذا جبت عالم عملة مزيفة قد تخفى على آلاف الناس، لكن الصيرفي بمجرد ما يلمسها حتى لو كان غير مبصر أدرك أنه مزيفة وغير مزيفة. فكذلك أهل الحديث كثرة الخبرة وكثرة المران وتعودهم على سياق وكثرة تلاوتهم لسياق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معانيها ومسالكها وقوتها في اللغة والبيان قد يدركون المعنى الذي لا يليق عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. فهي نوع من الفراسة لكنها فراسة علمية، ليست فراسة كشف وفراسة يعني خوارق. فراسة الخوارق تحدث بالإلهام الذي لا يمكن أن يكون بمجرد الوسائل والمواهب البشرية، فهي الفراسة الحقيقية، هي نوع من الكرامة كما يحدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كثير من الأمور. نعم.
قوله ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك الصاحب.
نعم.
كأنه مناقض لكلام السابق أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه.
هو يقصد معنى يبدو أنه ما أفصح عنه، يقصد أن أهل الاستقامة إذا ألجأتهم ضرورة شرعية كبرى، مو مجرد ضرورة شخصية كالتحدي بين الإسلام والكفر، فإنهم قد تحدث لهم كرامات، وهذا صحيح. أكثر ما كانت الكرامات في عهد الصحابة وعلى أيدي أئمة الهدى الكبار ما تكون في أمور شخصية إلا في حالات نادرة لا يرغبون نشرها أو التحدث عنها، ولذلك تنغم أحيانا، قد تذكر وقد لا تذكر. لكن الكرامات المشهورة التي تشتهر غالبها تحدث للمؤمنين بسبب استقامتهم في دين الله عز وجل في المقامات العظمى والكبرى، مثل ما حدث لسعد بن أبي وقاص حينما تجمد له النهر، ومثل ما حدث لخالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا حينما أكل السم الذي لا يطيقه يعني عشرة أضعاف ما يطيقه ما يقتل الإنسان عادة، لكن كان في باب التحدي وما يشبه المباهلة التي فيها نصر للإسلام، ليست يعني موقف شخصي بين المؤمن وبين آخرين. فإذا وصل الأمر إلى حد ما يشبه المباهلة بين الحق بين أهل الحق وأهل الباطل، أو إلى يعني ضرورة نصر الحق في أمر حاسم تتعلق به مصالح الأمة العظمى، فمن هنا تحدث الكرامات على الوجه الذي ذكره الشارع. أما في أحوال الأفراد والأمور العادية فإنه قد يحدث وقد لا. الفرد المسلم العبد الصالح قد تحدث له كرامة في المقامات الصعبة، لكنها ليست قاعدة مضطردة على ما ذكر الشارع. وصلنا إلى موضوع أشراط الساعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بأشراط الساعة،
صفحة 754. نعم.
قوله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. قال الشارح: عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. وعن حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء. فسره في رواية: أي كافر. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام: ينزل من السماء ويقتله، ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم، يضيق هذا المختصر عن بسطها. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المشرق فقال تعالى:
طلوع الشمس.
وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر.
أحسن، بارك الله. يحسن الحديث عن بعض النقاط حول أشراط الساعة، من ذلك أولا المقصود بالأشراط، الأشراط لغة العلامات والمقدمات، فالشرط هو العلامة، الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة والمقدمة، فأشراط الساعة هي الأحداث التي تكون علامة على الساعة وتتقدمها، أي تكون مؤذنة بقيامها. والمقصود بأشراط الساعة شرعا هي العلامات والمقدمات التي تحدث بين يدي الساعة، سواء كانت من الخوارق أو كانت من غير الخوارق، مما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلة موضوع الأشراط بالعقيدة، ذلك أن أشراط الساعة تدخل في الأخبار التي جاءت عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدخل في الغيبات الغيبيات التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم، والتي تميز المؤمنين عن غيرهم، فهي داخلة في أمور الإيمان بالغيب، ويدخل ذلك في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وأشراط الساعة لا شك أنها من الأمور الغيبية، ولا يعرفها الناس على سبيل التحقيق إلا إذا حدثت ورأوها أو أدركوها، لكن قبل ذلك لا بد من التسليم بكل ما صح في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون تحكم أو تفسير بلا دليل، لأن كثيرا من الذين تناولوا موضوع أشراط الساعة أحيانا يفسرونها بغرائب التفسير، وإذا كان هذا التفسير لا يوافق الحقيقة وهو على سبيل الجزم، يكون من القول على الله بغير علم، وأحيانا يقترن بتفسير بعض المعاني قرائن، فتكون من الأمور المحتملة، يقال ربما يكون هذا الشرط المقصود به كذا والله أعلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكلم الرجل صوتة، قد يقصد به هذه الأجهزة التي الآن أصبحت مع الشرط ورجال الأمن وغيرهم، أجهزة تكون فيها أناثل أشبه بالصوت، أحيانا تكون أيضا أجهزة اتصال فيكون فيها الكلام، وقد يقال مثلا في أن يكلم الرجل فخذة من باب الظن لا من باب الجزم، مع الاحتراز وقول الله أعلم، قد يقال مثلا في أن الرجل في آخر الزمان يكلمه فخذه أو يكلم فخذة، بمعنى أنها هذه أجهزة الجوال ونحوها، لأن يعني الجوال إذا وضع في الجيب كان يوازي الفخذ كثيرا، ومع ذلك هذا ظن لا نجزم به. وهكذا فالاحتمالات ترد إذا كانت قريبة، أما إذا كانت بعيدة فيكون الكلام فيها إثم، وإذا جزم الإنسان بتفسير هذه العلامات دون دليل يكون ذلك من باب القول على الله بغير علم، فليحذر المسلم من أن يتكلم ما لم تكن هناك قرينة، وبشرط أن لا يجزم. وعلى هذا فإن من أنكر أشراط الساعة أو شيئا منها مما ثبت في الكتاب والسنة يكون وقع في الكفر. أنواع أشراط الساعة على نوعين، منها الصغرى ومنها الكبرى. أما الصغرى فهي المقدمات التي حدثت أو لا تزال تحدث منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، من غير الكبرى التي يكون فيها يعني أمر عظيم هائل، سواء كان خرق السنن الكونية أو أحداث كبرى عظيمة. والأحداث السنن الكبرى أو القصد الأشراط الكبرى هي التي ورد ذكرها قبل قليل في حديث مسلم وغيره. وتتمثل الكبرى أولا، النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في بعض الحديث بعشر، هذه هي الكبرى. وكبرى لأنها إما خوارق للسنن الكونية، وإما تتمثل بأحداث عظيمة هائلة. وتتمثل هذه العلامات الكبرى بما يلي: أولا خروج الدجال، وهذا على سبيل الترتيب التقريبي، أولا خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم الخسوف الثلاثة. مع أن الخسوف الثلاثة محتمل أن تحدث بين الأحداث السابقة أو قبلها، لكن هذا الظاهر من خلال عموم النصوص. الخسوف الثلاثة تعتبر ثلاث علامات، والدخان أيضا على اعتبار أنه لم يحدث إلى الآن، ربما يكون بعد خروج الدجال ونزول عيسى، مع أن هناك من السلف من قال بأن الدخان حدث في عهد الصحابة أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين. وطلوع الشمس من مغربها هذا الثامن، وخروج الدابة والتاسع، والعاشر خروج النار من اليمن أو من قعر عدن كما ورد في بعض النصوص. هذه الآيات العشر هي الآيات الكبرى، وترتيبها هنا ترتيب تقريبي. أما العلامة الصغرى فهي كثيرة، منها ما حدث جزما، ومنها ما يحتمل أن يكون حدث ويحتمل أن لا يكون حدث، ومنها ما لم يحدث، الراجح أنه لم يحدث. وممكن أن أسرد عدد من الأحداث الصغرى. أولها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث، وهذا قد يعد من الأحداث الكبرى أيضا كما ذكر بعض أهل العلم، وقالوا لي النبي صلى الله عليه وسلم قال علامات السمع، ذكر العلامات الكبرى بعشر لأنه بعد مبعثه. وعلى أن هذا هو الراجح، يعتبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الكبرى، لأن مبعثه قلب موازين الدنيا. فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الآيات، يجوز أن يكون من الكبرى أو من الصغرى. كذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث، وفتح بيت المقدس وهذا قد حدث أيضا، والموت الذي يأخذ الناس كعقاص الغنم قيل أنه طاعون عمواس، وأيضا ما حدث بعده. وبعضهم يقول لا، أن هذا يدخل في الأحداث التي تقارن العلامات الكبرى، في حديث عوف بن مالك عند البخاري قال أعد ستا بين يدي ساعة، ذكر فيه ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. فالمسألة فيها خلاف، هل هذه من الصغرى ومن الأمور التي حدثت أو لا تزال مستقبل، الله أعلم. ومنها استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، وهذا حدث في فترات تاريخية، منها في عهد عمر بن عبد العزيز، والله أعلم هل المقصود ما حدث أو ما سيحدث. ومنها ظهور الفتن التي يعني جاءت في حديث الملاحم والفتن، وهي كثيرة يصعب تعدادها هنا. ومنها ظهور نار في الحجاز وقد ظهرت قرب المدينة سنة 654 للهجرة، هذه ظهرت ورآها الناس وشهدوا فيها ووقع فيها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتمثل الآن فيما في شرق الحرة الشرقية، شرق المدينة، إلى الآن موجودة آثار هذه النار على شكل أحجار بركانية موجودة جنوب مطار المدينة. كذلك استتباب الأمن بين مكة والعراق حتى يأمن الإنسان على نفسه من كل شيء، قد حدث هذا في مراحل كثيرة من التاريخ، منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، ومنها في عهود متفرقة، منها في عهد الدولة السعودية القائمة ووفقها الله لكل خير. فإن الأمن مستتب منذ أن وحد الملك عبد العزيز هذه البلاد رحمه الله، ولا يزال مستتب بحمد الله. ونسأل الله أن يستمر هذا الاستتباب، وأن يوفقنا ويوفق الولاة لشكر نعمة الله عز وجل والثبات على دينه. ومنها قتال الترك والعجم، وكلها وردت فيها حديث، وقد حدث هذا أشياء من هذا ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم التي حدث قتاله. ومنها ضياع الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله، وهذا حدث ويزال يحدث. ومنها رفع العلم وفشو الجهل، والمقصود برفع العلم قلة الفقه في الدين وقلة العلماء القدوة، لأن العلم لم يرتفع بالكلية، مما يدل على أن المقصود برفع العلم رفع الفقه في الدين، العلم النافع، العلم بشرع الله عز وجل الذي ينتج عنه العمل. كذلك من الأشراط الساعة فشو الزنا واستحلال الربا وكثرة الفواحش. ونرى أن في شيوع وسائل الإعلام ما يدل على وقوع مثل هذا بين المسلمين، وسائل الإعلام المفسدة كالدشوش وغيرها. ومنها ظهور المعازف والأغاني واستحلالها، ومنها شرب الخمر وتسمية الخمر بغير اسمه، تسمية الربا بغير اسمه، ومنها التباهي بعمارة المساجد وبزخرفتها، ومنها تطاول الأعراض في البنيان. وهذه أمور كلها حدثت، وأن تلد الأمة ربتها، ومنها كثرة الهرجة القتل، ومنها تقارب الزمان. والله أعلم بتقارب الزمان، ربما يكون في شعور الناس أو أنه تقارب يحدث ولا يحس ولا يدرك الناس أنه تقارب، إنما يشعرون يعني كثرة أو سرعة سير الأيام والساعات والدقائق، وهذا شعور مشترك الآن بين كثير من الناس. كثير من الناس إذا تحدثوا في هذا الأمر تجد أنهم يتفقون على الشعور بسرعة ذهاب الأيام. ولذلك تجد أن بعض كبار السن الذين ما عايشوا أو مروا بفترة قبل توفر وسائل الحياة الحديثة يقولون أن نشعر أن اليوم في ذلك الوقت اللي هو 24 ساعة نشعر أنه كالأسبوع في هذا الزمن. واسألوا أي أحد من كبار السن الذين تأملوا هذه المسألة، فربما يكون هذا والله أعلم راجع إلى شعور الناس أو إلى أمر لا نعلمه. نعم، قد يكون انتزاع البركة وارد، أو يجتمع الأمر هذا وهذا هذا وهيك. قد يكون من نتائج تقارب الزمان نزع البركة، وأيضا من أشراط الساعة تقارب الأسواق، وقد حدث هذا حتى شبكة أسواق العالم الآن. يستطيع الآن أي تاجر أن يعقد صفقة في أسرع وقت في أقصى الدنيا، ويتسوق وهو في بلده من أي بلاد من أقصى الشرق أو أقصى الغرب، وهذا حاصل الآن. وربما يكون تقارب مكاني أو تقارب الوسائل أو كلها. ومنها أن تعبد قبائل من هذه الأمة الأوثان تحدوها، وقد يعني حدث هذا، عبادة الأوثان حدثت عند الغلاة المتصوفة وعند الرافضة وغيرهم، بل حدث حتى عند بعض قبائل العرب في بعض مراحل الزمان. وأذكر أنه في بداية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكرت بعض كتب التاريخ أن بعض الجيوش الدعوة وجدت عند ذي الخلصة من يعبدون الأصنام هناك في موقعه هنا في جنوب المملكة. وهذا ورد فيه نص أيضا مستقل أنه يعبد ذي الخلصة كما عبد في الجاهلية. ومن ذلك فشو التجارة ومشاركة النساء مع الرجال فيها، قد حدث هذا. ومن ذلك كثرة الزلازل، وأيضا هذا بدأ يظهر في السنين الأخيرة. ومن ذلك كثرة المسخ والخسف في هذه الأمة، ومن ذلك الخسف بجيش يغزو الكعبة وهو غير الخسوف الثلاثة الكبرى. أما المسخ فقد يكون مسخ معنوي غير حسي، وهذا كثر في الناس اليوم، وقد يكون مسخ حسي الله أعلم به، ربما لم يكون من الأشراط التي لم تحدث بعد. ومنها التماس العلم عند الأصاغر، والأصاغر هم حدثاء الأسنان، وقد يكون أيضا من ذلك صغار القدر الذين ليس لهم قدر في العلم ولا التقوى ولا الصلاح ولا الاستقامة، وهذا يحدث في الغالب عند أهل الأهواء والفرق والجماعات والأحزاب. الأحزاب قد يضطرون أن يرأسوا فيهم من ليس بأهل للعلم لا في سنه ولا في قدره أو في أحدهم، وهذا حدث. ومنها ظهور النساء الكاسيات العاريات، وأيضا هذا حدث. ومنها ظهور القلم يعني كثرة الكتابة بلا فقه. ومنها ظهور ظهور ثلاثين من الكذابين من هذه الأمة، والله أعلم هل خرجوا كلهم أو لا، هذا راجع إلى ضابط الكذب، هل كل من ادعى النبوة؟ طبعا الذين ادعوا النبوة آلاف، لكن أهل العلم ضبطوا دعاوى النبوة التي لها أثر أو التي لها اعتبار في الحديث، هو أن يكون من يدعي النبوة يكون له أثر ويكون عاقل، يعني ليس بمجنون أو مهستر أو نحو ذلك ممن يخلطون أو يكون عندهم شيء من الجنون أو شبه الجنون، وأن يكون يعني له أتباع، وأن تكون دعواه دعاوى فعلا تتعلق بما يشبه دعاوى الأنبياء ونحو ذلك من الشروط. وهؤلاء إذا طبقنا الضوابط قد يصلون إلى 30 أو لا يصلون، الله أعلم، لا سيما أن ممن يدعون النبوة 4 نسوة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه حديث صحيح، ذكر الذين يدعون النبوة قال ذكر أن منهم 4 نسوة يعني 4 من النساء. طبعا حدث من سجاح، لكن بعدها ما أدري هل وجد هذا العدد أو لم يوجد، ويكون من الأشراط الباقية إذا لم يوجد، وربما يكون من أسباب ظهور المتنبئات تعلق أو ما يسمى به تحرير المرأة ونفخها حتى تصل إلى المسؤوليات وتصل إلى التعرض للتصدي والقيادة، فربما يكون هذه من المؤهدات لظهور المتنبئات، والله أعلم. ومنها أي من العلامات الصورة عودة أرض العرب مروجا وأنهارا، وهذا أيضا يحتمل أن يكون حدث، ويحتمل أنه باقي، لأنه ربما تكون وسائل الزراعة التي توفرت الآن وكثر فيها السقي وظهور الماء والمروج وما يشبه الأنهار، ربما يكون هذا هو المقصود، وربما يكون المقصود أمر لم يحدث بعد، الله أعلم. هناك أمور في الحقيقة يظهر أنها إلى الآن لم تحدث، منها من العلامات الصغرى، منها انحسار الفرات عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس، يعني تفسير هذا بالبترول بعيد في الحقيقة، لكن مع ذلك الله أعلم بالحق. ومنها كلام السباع وتكليم الرجل صوته ونعله وفخذه إذا لم يفسر بما قلته لكم. ومنها خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. ومنها فتح روما والقسطنطينية مرة ثانية. فتح روما لم يحدث إلى الآن، القسطنطينية قيل أن النصوص الواردة فيها تدل على أن الفتح يكون مرتين، وهذا له وجاهة، فتح الأول انتهى والفتح الثاني لم يحدث بعد، أما فتح روما فلم يحدث إلى الآن، فيكون من الأشراط الباقية، متى تكون الله أعلم، وربما يكون مع أشراط الساعة الكبرى لا ندري. ومن ذلك ظهور ملك من العرب يقال له الجهجه، أيضا له أحوال وأوصاف وردت في النصوص، ومنها خراب الكعبة، ومنها خروج المهدي، ومنها الخسوف الخسوف التي تحدث غير الخسوف الثلاثة الكبرى، الخسف بجيش يغزو الكعبة هذا لم يحدث إلى الآن. ومنها مسخ أناس من هذه الأمة يبيتون على المعاصي والفجور، والله أعلم بالحال. على أي حال يبدو أن هناك من العلامات الصغرى من لم يحدث بعد، هذا الظاهر، لكن قد كما قلت قد يواكب ظهوره ظهور العلامات الكبرى، فلا يكون بينهما فرق كبير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ذكر بعضها العلم كالشيخ حمود التويجري رحمه الله في إتحاف الجماعة أن فتح القسطنطينية لم يحصل بفتح محمد الفاتح، وإنما هذا الذي أخبر به إنما هو في آخر الزمان، ودلل على ذلك. أنا قلت أنه احتمال أن يكون فتح غير الفتح السابق، والله أعلم. يقول قيل أو قبل وقت قريب تكاثر الكلام حول الدابة ومنها وتخرج من الصفا أو أنها تخرج من الصفا وأنها قد انشقت الصفا لها. طبعا ما حد ما قيل هذا شائعة لا أصل له، ما قيل من أن الدابة رؤية شعرها هذا كلام من الشائعات التي لا أصل لها، وقد نفى هذا الشيخ. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا 759. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول. وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام الذي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل، وما يعطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات، أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له، أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين. فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله.
أحسنت. في بعض الأمور يحسن الوقوف عندها مما سبق. أولا فيما يتعلق في أصول الدجل، وأن هنا الشيخ الشارح رحمه الله عرض صور من صور الدجل والتنجيم والكهانة، وبعضها قد يدخل في بعض، وبعضها قد يشبه بعض أيضا، وبعضهم مرادف للبعض الآخر. لكن عند الاستقراء نجد أن أصول الدجل التي ذكرها العلم ومنها ما ذكر الشارح هنا ترجع إلى أربعة أمور. أصول الدجل ترجع إلى أربعة أمور: الأول دعاوى النبوة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء بأنهم دجالون.
وصفهم بأنهم دجلوا. فأصول الدجل ترجع إلى أربعة. الأول دعاوى النبوة، فأعظم الدجالين ذنبا وأكذبهم وأخطرهم وأشدهم هم الذين يدعون النبوة، وهؤلاء يجب قتلهم بكل حال، ليس فيهم خلاف. من يدعي النبوة وهو عاقل سوي ثم أصر على دعواه يجب قتله. والأصل الثاني من أصول الدجل والأمر الثاني السحر، والسحر أنماط وأصناف وأنواع، ويدخل في السحر أحيانا المؤثرات المعنوية، ليس السحر فقط هو الأمور المادية، المؤثرات المعنوية تدخل في معنى السحر لغة وشرع. والصنف الرابع، الصنف الثالث الكهانة، والكهانة تعتمد على دعاوى الغيب، الكهانة. والصنف الرابع التنجيم، الأول دعاوى النبوة، والثاني السحر، والثالث الكهانة، والرابع التنجيم. هذه الأمور أيضا قد تتداخل أحيانا، قد يكون المنجم ساحر، وقد يكون المنجم كاهن، قد يكون الكاهن ساحر والساحر كاهن. لكن ومع ذلك فإن هذه الأصول إذا انفرد أحدها صار نوعا من الدجل، وإذا اجتمعت فهي دجل مغلظ مركب. وعلى هذا فإن الصور الأمور التي ذكرها الشارح هي صور من صور هذه الأصناف الأربعة. فمثلا هو ذكر هنا العراف، العراف يشمل يعني يدخل في مفهوم الكهانة ويدخل في مفهوم التنجيم ويدخل في أحيانا مفهوم السحر، لأن الساحر أحيانا يكون عراف بل يستعمل العرافة، والمنجم يستعمل العرافة، والعراف أيضا يستعين بالسحر ويستعين بالتنجيم. وسيأتي تعريف العراف بعد قليل. وكذلك أصحاب الأزلام، وذكر الشيخ نموذج أو الشارح نموذج من صور أصحاب أو صور الأزلام أو فعل الأزلام، التي من ضمنها وضع أشياء وكتابة حروف عليها وتقدير أو ربط الأفعال والتصرفات بهذه الحروف والرموز أو الألوان، كأن مثلا يلون الإناء من ألوان ثلاثة أو الخشبة من ألوان ثلاثة وأربعة، ويقول إن خرج عليك اللون الأخضر فامضي إلى فعلك، إذا خرج عليك الأحمر لا تمضي، إذا خرج عندك حرف كذا فامضي، إذا ما خرج الحرف الفلاني فاترك، إذا خرج عليك صورة طير مثلا أحمر فامضي، إذا ظهر عليك صورة طير أسود فلا إلى آخره. كل هذه الصور تعتبر من استقسام للأزلام، أو ما يستعمله الجاهلية من وضع الأقداح، إذا خرج منها نوع معين أو لون معين أو شكل معين أو طفحت أو غرقت إلى آخره، كله يعتبر صور من صور الاستقسام من الله. وكذلك الضرب بالحصاء، واعتبار إما نوع الضرب أو صوت الضرب أو لون الحصاة إلى آخره، يعني يختلف من دجال إلى دجال، لأن كثير من الدجاجلة يحرص على أن يعمل خلاف ما يعمله غيره ليتميز بشيء ويرجع إلى نوع واحد. والخط في الرمل كذلك يرجع إلى الخط بحروف، الخط بخطوط متعرجة ومستقيمة أو نحو ذلك، هذا يخسر ولا يزال يمارس في التمويه على الناس والعامة. وكذلك من صور هذه الأفعال التنجيم، التنجيم أيضا يختلف على صور كثيرة، اعتقاد أن النجوم لها تأثير في الأرض أو في مقاليد الأرض أو في الأقدار، أو أن مطالع النجوم لها تأثير في حياة الناس وفي أفعالهم وتصرفاتهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم إلى آخره، أو في للنجوم تأثير في مضي الناس وعدم مضيهم في الأعمال والأقوال وغيره إلى آخره. التنجيم أيضا صور كثيرة لا تتناها، تبدأ من عبادة النجوم وتنتهي باعتقاد التأثير في النجوم، وبين هذا الصور وهذا صور كثيرة. وكذلك من الصور التي ذكرها الشيخ القارع، القارع اللي هو ضرب شيء بشيء أو نحو ذلك، والفالات اللي هي الحظ، يسمى الحظ الآن، يسمونه في بعض البلاد التي يمارس فيها الدجل علنا في الشوارع يسمونه الحظ. وأحيانا الآن بدأ ينتقل مسألة الحظ والبلات والطوالع إلى أن صار ينشر الآن في أجهزة في بعض وسائل الإعلام في بعض الجرائد اللبنانية والمصرية وغيرها، ويضعون الآن للمنجمين صفحات تحت معنوين براقة وجذابة، ويتقوم على الفالات والحظ، ويتوارد السائلون على هؤلاء الدجالين والمنجمين في سؤالهم عن حظوظهم وعن مقاديرهم وعما يفعلونه أو يتركون إلى آخره، فيفتونهم بهذه الأساليب الشيطانية ويقول أنت صاحب حظ سعيد أو أنت الوقت الفلاني لك مشؤوم فلا تذهب ولا تسافر على النجم الفلاني، وأنت في الوقت الفلاني يجب أن تفعل كذا أو لا تمضي أو تمضي إلى آخره. هو نفس الدجل الموجود في السابق لكنه أصبح الآن يسمى بأسماء وبإرادة جديدة، لأنه كله يدخل في مجال الفالات والحظ. وهؤلاء أيضا لا يزال كثير منهم في البلاد الأخرى يجلسون فعلا في الحوانيت والطرقات ويمتحنون الناس في دينهم. ثم من هذا أيضا دعاوى الصوفية صفحة 764، يدعي الحال من أهل المحال هذا أو من أهل المحال، هذا يرجع إلى دعاوى السحرة ودعاوى الفلاسفة ودعاوى الصوفية، قال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين وكلهم من أصناف والطرقية المكارين، هؤلاء كلهم من أصناف أهل التصوف.